يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطاب جلستكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. الله أسأل أن يجعل كل ما نقوله ونعمله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم غوايل الزخرفة، فلا نرد مأثمة ولا نقف مندمة، وإلا يجعلنا وإياكم من المستكثري حجج كالباحث عن حتفه بظلفه وكالجادع أنفه بكفه فنلحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنت أولى بنا منا فاعلنا يا أرحم الراحمين. إخواني الكرام، أخواتي الفضليات، لا زلنا بصدد شرح حديث مسلم الذي رواه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رحمه الله تعالى. وكما لا يخفى عليكم أنه حدث اختلاف بين أهل العلم، هل صحيح البخاري هو في الدرجة الأولى أم صحيح مسلم؟ فالجمهور على أن صحيح البخاري أعظم من أو أعلى رتبة من صحيح مسلم، لا سيما أن الإمام مسلم تتلمذ على يد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إلا أن صحيح مسلم يمتاز بشيء وهو أسهل ترتيبا، إذ يجمع الحديث وطرقه بعضها تحت بعض. يعني لما تيجي تفتحي مثلا حضرتك شرح صحيح مسلم للنووي مثلا بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، هتلاقي محمد فؤاد عبد الباقي عامل ايه؟ عامل رقم الحديث، رقم الحديث مثلا وليكن باب 3 حديث رقم 6 مثلا او رقم 1، ذاكر الحديث وبعد الحديث عامل بين قوسين نقط، كل بين قوسين نقط ده طريق اخر لهذا الحديث، أو إما يكون روي بنفس اللفظ إما يكون روي بلفظ قريب منه أو بنحوه أو بمعناه. فيعمل لذا الباحث في السنة لابد أن ينتبه إلى مثل هذا الأمر، ينتبه إلى أن الحديث المرقم وتحته أحاديث كثيرة ممكن تصل إلى 10 أحاديث بين قوسين نقط، النقط دي يعني طرق لهذا الحديث. طبعا لا يعلم مثل هذا الكلام إلا من طلب العلم على يد المشايخ، لأن هذه الأمور تؤخذ بالمشافاة تدريب وضربة على يد الشيخ، لأن طبعا مسألة ابن حجية في التخريج طبيعه. أما البخاري رحمه الله تعالى فإيه اللي عمله؟ البخاري كان يجمع طرق الحديث لكن ليس تحت بعضها البعض، هما يفرقها في الأبواب، حتى أن البخاري كان ربما أرأى يعني أبعد بطريق الحديث إلى باب بعيد جدا لا يتسابق إلى الذهن الفهم أن هذا أو أن هذا الطريق يكون موجود في هذا الباب، وذلك لدقة فهم البخاري، لأن البخاري لما ترجم يا أخوات أو مصنف الصحيح بتاعه ترجم على فقهه هو، فيقال أو قال العلم أن صحيح البخاري أو تراجم صحيح البخاري هو فقه الإمام البخاري، باب العلم قبل القول والعمل، فالإمام البخاري يرى أن العلم قبل القول والعمل، ثم أورد تحته فاعلم أنه لا إله إلا الله ولا يورد تحته حديث، خلاص. فكون انه هو يعني يجعل الاحاديث او طرق الحديث مثلا رواه بطريق كذا في الباب الفلاني، ثم جاء في باب اخر بعيد المدى، بعيد التصور، بعيد الفهم تماما، يعني لا يتوقع لا من قريب ولا من بعيد ان يكون هذا الطريق تحت هذا الباب وفي هذه الترجمه، لان العلماء يقولون تراجم البخاري على قسمين، اما ظاهره شديده الظهور مثل باب العلم قبل القول والعمل، ده ظاهر جدا. لذلك فاعلم انه لا اله الا الله، خلاص. يبقى كون ان هو يحط الترجمه ديت وزي ناس تحت الحديث، خلاص انا فاهم ان هو عايز من الترجمه ديت او من الحديث يثبت ان العلم قبل القول، ده ترجمه ظاهره جدا. القسم الثاني تراجم مخفاه، تراجم خفيه. طب كيف الاستعانه بالتراجم الخفيه؟ لابد الاستقراء لشروح البخاري كاملة، سواء شرح ابن حجر، سواء شرح ابن رجب، سواء شرح مسألة عمدة القاري أو شرح القسطلاني، كل شروح البخاري خلاص لابد من النظر فيها حتى يتبين مسألة الترجمة اللي هي الخفية التي لا يعرفها أحد. وهذا ليس بعجيب، المشكلة عندنا إن إحنا ما عندناش همة لقراءة الكتب، خلاص؟ يعني الإنسان منا المفروض يعمل ورد معين، وده إن شاء الله يعني إن شاء الله هذا الذي سنتبعه في الدورة، يعني في الدورة المكثفة من ضمن أهدافنا في الدورة إن إحنا هنفهم الأخوات والإخوة كيفية البحث في الكتب، أسماء الكتب، فنون الكتب، مصطلحات الكتب، العالم عايز يقرأ كتاب، كيف تقرأ كتابا؟ كيف تستنبط المعلومة من الكتاب؟ أنا في علم يدرس أصلا، خلاص؟ يعني كيف أكون طالب علم وأنا أصلا مش عارف مضمون الكتاب إيه أو الكتاب بيتكلم عن إيه؟ يعني في كتب تعرف من عناوينها، في كتب تعرف من فهارسها، في كتب تعرف من مضمونها، في كتب تعرف من المقدمة، في كتب تعرف من المترجمة، كيف أن لي أن أتصور المثال؟ يعني مثلا لو ضربنا مثال بمصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة من أمتع الكتب والمصنفات الفقهية اللي يغفل عنها كثير من الناس، صحيح هو عجى بكثير من الأحاديث الضعيفة اللي ممكن الإنسان يبحث في تخريجها ويعرفها ويقف على حكمها، لكن الإمام أبي بكر بن أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى عمل إيه؟ عمل يعني شيء جميل جدا، بيعمل إيه؟ بيجيب الآراء الفقهية، الرأي الأول مثلا أن قول بنجاسة الدم مثلا، ثم يورد الآثار والأحاديث والأخبار وأقوال السلف تحت هذا القول، تقلب الصفحة تلاقي القول بطهارة الدم، ويجيب الآثار والأحاديث والأخبار الواردة تحت هذا القول، فيبقى عمله يسر على طالب العلم جمع بين القولين النقيضين، وبعدين تقول استحباب، المفروض أن أنت طالب علم تراجع، كذلك معجب الطبراني سواء الأوسط أو الكبير أو الصغير الذي يرفع عنك مشكلة الآثار للتحاور، خلاص؟ كثير من الكتب يعني لا تحضرني الآن في ذهني. كل هذه الكتب في السنة أو في الفقه، يعني لو جينا مثلا لمذهب مالك، إيه المراجع اللي في مذهب مالك المعتمدة اللي أقدر أقف عليها؟ والله في ناس مغاربة وده أو ليبيين أو جزائريين أو غير ذلك، في ناس اللي هي أصلا فقهم مالكي لا يعرفون المراجع المعتمدة عندهم في المذهب، كذلك في مصريين وإحنا على مذهب الشافعي لا يعرفون المراجع اللي بيعتمد عليها في المذهب، فالدورة المكثفة إن شاء الله ستعين على مثل هذا الأمر. فنحن بصدد شرح صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم، إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا، كل من نحت عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، حرمت عليهم ما أحببت لهم، وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطان، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم عجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله أوحى إلي إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نعيما يقضى. سنقف عند هذه الجزئية، طبعا احنا انتهينا عند وإن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم عجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. طبعا ده اللقاء الخامس من هذه اللقاءات. قال في الخطبة وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، فتعالوا بنا لنرى كيف كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حدث الابتلاء صلى الله عليه وسلم وابتلي به كيف. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ترحل من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات عبر القرون، وكما تعلمون أنه ما جاء نبي إلا وبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا حدث خلط كبير في مسألة مسلسل يوسف الصديق، حصل زور وبهتان، لأن يعقوب طبعا الذي يقوم بدور تمثيل يعقوب هل يجد أصلا تمثيل سورة الأنبياء؟ لا، إن شاء الله رب العالمين أنا لي كتاب سينزل قريبا اسمه كشف المسطور بما جاء في مسلسل يوسف الصديق من الزور، إن شاء الله بس المشايخ بيقدمونه وإن شاء الله يخرج إلى الأسواق، كشف المسطور بما جاء في مسلسل يوسف الصديق من الزور، وأنا عامل سلسلة بعنوان سلسلة رفع البهتان، خلاص؟ رفع البهتان، هذه سلسلة أنا أرد فيها على الشيعة الروافض الإيرانيين، طبعا إن هم لم يتصدروا إلى مسلسل عليكم السلام، مش فاهم يا أبو حفص ممكن أحضر معكم يعني معانا يعني في الدرس ولا حرج، غرفة مفتوحة يعني. فمسلسل يوسف الصديق ردينا عليه في كشف المسطور، عندكم لسه فيلم عملوه لبرامي خليل، مسلسل عملوه لأيوب، مسلسل لمريم المقدسة مسلسل لعيسى المسيح عيسى مسلسل لأهل الكهف ده يعني الطاهر مات. طب مات يا أخواتي يا أخي الطاهر مات صحيح يعني. فالناس افتكرت بمسلسل يوسف، مسلسل يوسف هذا الذي عرض فيه أصلا أخطاء تاريخية وأخطاء في القصة وأخطاء في المسمى نفسه. يعني هم لما قالوا إن العزيز مصري كان اسمه بوتيفار، لا ما كانش اسمه بوتيفار، لما كان اسمه أطفير بن رويكب أو بن رحيل. قالوا بأن العزيز ملك مصر كان اسمه أبو الحتم، خلاص أبو الحتم، ولم لم يكن اسمه كذا، كان اسمه الريان بن الوليد، ولأنهم كانوا من نصوص العرب والمسائل دي يعني إن شاء الله دللنا عليها ورددنا كثيرا على المسلسل. فمن ضمن الأمور حتى يتشعب فيها الكلام أنا أقول أن ما من نبي طب لحظة أختم آخر الدرس ما من نبي ما من نبي إلا وبشر أخت إلا وبشر قومه بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الذي حدث في مسلسل يوسف أن يعقوب قال أبشركم بالنبي الخاتم ومن بعده المخلص الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا ويتم نوره، وده مصيبة سودة أصلا أن يكون. وكذلك حدث هذا الأمر مع يوسف وهذا الرجل الذي جاءه وأعطاه سلسلة وقال أن المخلص سيأتي وهو أفضل من النبي الخاتم، ده مصيبة. المسلسل ده قائم على أمور، أولا قيام يعني أو تهيئة قوائم الشيعة الروافض من مسألة الولاية، يعني يعقوب يقول يوسف أنت لك الولاية علي، ده مصيبة. يعني إيه؟ هو عايز يحط مسألة الولاية، المخلص المنقذ الملهم عايز يبين ان المخلص من الائمة اسمع شريعة افضل، طبعا معدوم المهدي افضل من النبي مسلم، وبالفعل فاحنا كغفا نسمع المسلسلات. وطبعا هم وجدوا ان الشعب العربي مخروط في المسلسلات، طيب احنا نديله من عقيدة سهلة او سهلة خالص في مسلسل يوسف الصديق، الناس مشغوفة بالمسلسل واكثر الناس جهل اصلا بقصة يوسف، لا يعلم عن يوسف الا ما اجمله القرآن في كتاب، لكن هم جهل باحداث تاريخية جهل بالكلام اللي بيقال. فربنا يعين على هذا. فاقول بعثة النبي كانت تبشيرا من جميع الانبياء، والدليل عندنا من القرآن، فإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فهذا دليل على أن جميع الأنبياء يبشرون بقدوم النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، بل وجاء التبشير صراحة باللفظ في سورة الصف على لسان عيسى عليه السلام، وقال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فقد بشر به وبشر باسمه، والعلة ذكر البشارة بالاسم على لسان عيسى في القرآن، وإن كان كل نبي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا لأن عيسى هو النبي الذي سبق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسوله يأتي من بعد، يعني ليس هناك نبي حتى ولو خرج أدعياء النبوة في هذه الفترة ما في نبي إلا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولذا أخبر الله عز وجل أن أوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة والإنجيل الذي يجدوه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أوصاف أصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهذا مثلهم في التوراة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، هذا مثلهم في التوراة على قراءة ومثلهم في الإنجيل، يعني هذا المثل في الإنجيل أيضا كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالتبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه قد ورد بهذا. وأنتم تعلمون من اللقاءات الماضية إنما حكينا عن لقاء اليهودية مع الإسلام والنصارى مع الإسلام وكيف كان التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. ولد النبي صلى الله عليه وسلم عاما فيه، ولد النبي صلى الله عليه وسلم عاما فيه سنة 561 ميلادي. النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم ولد هداية للناس ونورا للناس، وقد قيل أن أضواء كسرى قد أطفئت، نيران كسرى قد أطفئت، وهذا القول مستبعد لأنه لم يصح السند به. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام، ثم نشأ وترعرع وتربى كما تعلمون. لا أريد أن أستطيل في سيرته صلى الله عليه وسلم، لكن أريد أن أقف على إنما بعثتك لأبتليك. شاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول بلاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن مات أبوه وهو في رحم أمه، ثم تتابع البلاء عليه صلى الله عليه وسلم فماتت أمه وعمره 6 سنوات، ثم مات جده الذي كفله وعمره 8 سنوات، ثم كفله عمه أبو طالب، ثم حمل الحجارة وسعى على عيشه وهو صغير، كان عمره 12 سنة أو يزيد، حتى أنه قيل له يا محمد اصنع ما يصنع الناس، وضع الرداء على كتفك ووضع الحجارة عليه. فلما نزع ثيابه صلى الله عليه وسلم وتعرى أغشي عليه فلم ترى عورته بعد هذا اليوم. ثم خرج مع عمي في التجارة ورآه بحير الله حينما جلس تحت شجرة لا يجلس تحتها إلا الأنبياء، وأمر عمه أن يرجع به. ثم شب النبي صلى الله عليه وسلم فرع الغنم على قراريط لآل مكة صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة الابتلاءات التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج بخديجة، فصار الناس يتحدثون ألم تجد غير هذا الفقير اليتيم، ولكنها صبر واحتسبت، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام. ثم حبب إليه الخلاء والخلوة في عبادة الله عز وجل بغار حراء، ثم جاءه الناموس، وكان هذا أعظم ابتلاء. طبعا أنا نسيت مسألة شق الصدر، ولكن أعظم ابتلاء وقع على النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار، وتهيأوا معي إخواني الكرام وأخواتي الفضليات منظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر، وهو واحد وحده في صحراء قافلة، ثم يأتيه الناموس، يأتيه جبريل عليه السلام جالسا على كرسي بين السماء والأرض، ملك جالس على عرش بين السماء والأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجاءني وقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني وضمني حتى بلغ مني الجاه. تعلمون أن الملك لما كان ينزل عليه الصلاة والسلام كان يتفصد جبينه عرقا في الليل في اليوم الشديد البرد، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري. فتصوروا معي أن إنسان في صحراء قافلة يخرج له لأول مرة على غير مثال سابق ملك بهذه الصورة يجلس على كرسي، هذا الكرسي ملأ بين السماء والأرض. الإنسان مننا لو طلع له عفريت أعزكم الله في مكان ممكن يطب ساكت، وكثير ما كان أبانا وماتنا يخافون بالقصص الدولية المارد ويطلع، فصرنا عندنا رعب من الجن وخوف من الجن. وحتى في تفسير قول تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، قال من شر الليل إذا أقبل، ليه؟ قال أن فيه الجن يتلاعبون ببني الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لوحده، وهذا أعظم ابتلاء وقع النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم اختبار لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فضمه الأولى ثم فرج عنه قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، ويجاوب صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أستطيع القراءة، ما أنا بقارئ، فضمني حتى بلغ الجهد مني ثم أرسلني قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، ثم ضمني حتى بلغ الجهد مني. قال العلماء هذه الضمات الثلاث تثبيتات للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأهيل له وتدريب على المشقة التي سيلقيها من قومه. تعلمون أنه يعني وقع عليه بعض ألوان العذاب التي سنذكرها الآن، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. ثم فرج عنه صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وظل يرددها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اختفى جبريل، رجع مسعورا إلى خديجة رضي الله عنها وهو يقول زملوني زملوني، وهو يرتجف ويعرق جبينه ويرتجف من الخوف، فضمته خديجة رضي الله عنها وقال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، يعني خفت لموت أو يكون ده مس من الجن، لقد خشيت على نفسي، أول مرة يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الموقف. فقالت والله لا يخزيك الله أبدا. يا سلام على المرأة المؤمنة، يا سلام على التقية النقية التي أكرم بها ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أخوان الكرام، إن الله عز وجل شخص لأيوب زوجة صابرة محتسبة أعانته على البلاء، وشخص لبعض الأنبياء أبناء، وشخص لبعض الأنبياء آباء، وشخص لبعض الأنبياء إخوة، وشخص الله عز وجل لنبينا خديجة رضي الله عنها. ولذا بسبب هذا الهدوء الذي أصدرته لنبينا، وبسبب هذا المناخ التي هيئته نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل عليه السلام ويقول يا محمد إن السلام يقرئك السلام وأقرئ خديجة مني السلام. الله الله الله، إن السلام يقرئك السلام ويقول لك بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من قصب يعني من أعمدة من ذهب مجوف مطرز بالياقوت الأحمر والمرجان، ينعلم منزلة خديجة رضي الله عنها. والله تالله أقسم برب العزة جل وعلا أن أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها أفضل ظفر لها أنها تحت سقف أن سقف بيتها عرش الرحمن، وأن حليلها في الجنة هو أفضل خير خلق الله على الإطلاق محمد صلى الله على النبي محمد، أن الذي يؤنسها في بيتها وأن الذي يسامرها في بيتها هو النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، في هذا البيت المريح، وأن سقف هذا البيت هو عرش ربنا سبحانه وتعالى. بشر خديجة ببيت من قصب أو بقصر من قصب لا سقف فيه ولا نصب، لا ارتفاع في الأصوات ولا ضجيج. ليه؟ لأنها هيأت لك المناخ يا رسول الله. والجزاء من جنس العمل، ما صنع أحد إلى نبينا معروفا كان إلا كوفئ عليه وأخذ بجزائه إما في الدنيا وإما في الآخرة. ثم عاود النبي صلى الله عليه وسلم فطر الوحي مدة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء، فجاءه جبريل وله 600 جناح كل جناح قد سد الأفق، فقال يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله، أنا جبريل وأنت رسول الله، أنا جبريل وأنت رسول الله، فخر مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى خديجة رضي الله عنها فقال دثروني 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 فإني خشيت على نفسي. فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر وتكر الضيف، وكل هذا من هذا وكل من هذا صفاته فإنه لا يخزي الله أبدا. وقال علماؤنا إن أول من تعرفت على دلائل النبوة خديجة، إن أول من تعرفت على دلائل النبوة خديجة، لأنها وصفته بأشياء هي من دلائل النبوة. والله إن لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الظهر، ولا يفعل ذلك إلا نبي. عشت كلام ده لنبي مؤيد من الله عز وجل. ثم قالت قم بنا لنذهب إلى ورقة بن نوفل، وهو ابن عم لها وكان امرأ تنصر في الجاهلية وعرف الكتاب العبراني وقد كف بصره. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت خديجة إلى ورقة وقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع لابن أخيك ماذا جرى له. قال قل يا ابن أخي. قال فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه. فقال له ورقة أحقا أحقا ما تقوله؟ قال أجل، قال والله والله إن هذا لهو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى بن عمران. ثم قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني كنت فيها جزعا، أو ليتني أكون فيها جزعا، يعني شابا حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوى مخرجيهم؟ قال: أجل، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، مش حد يجي بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن أدركتك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند ورقة، وفتر الوحي 40 يوما، سكن الوحي وانقطع، مات النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم وحزن لذلك. والفطور الوحي كان بعد الرؤية الثانية، حينما قال له: أنا جبريل وأنت رسول الله. أما الرؤية الأولى التي جاء فيها على كرسي من أسماء الأرض، أو على اختلاف في الروايات عندي، لعلي أهم أن يكون الكرسي في الرؤية الثانية وأن يكون الجناح في الرؤية الأولى، هذا لا يهم. المهم أنه في المرة الأولى لم يفصح له عن كونه، لم يقل له: أنا جبريل وأنت رسول الله. أما في المرة الثانية فكانت بداية الرسالة، ولذا قال علماؤنا: نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ، إقرأ علامة نبوة، لكن المدثر وأرسل بالمدثر التي ستأتي معنا الآن. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له هذا: أنا جبريل، أمين وحي، قال له: أنا جبريل وأنت رسول الله. وورقة بن نوفل قال: إن هذا الناموس الذي نزل على موسى بن عمران. اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعرف بقية الوحي، وهل ترك أو هل ولي أحد غيره بهذا الأمر أم لا. المهم فطر الوحي مدة من الزمن، ثم جاء جبريل عليه السلام: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. كانت هذه أولى آيات الإرسال للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بعدها: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر جبل وقال: أيها الناس، لو أني أخبرتكم بأن خيلا وراء هذا أو خلف هذا الوادي ستغير عليكم، أو مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كلمة. عم صدقت؟ قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، فآمنوا جميعا. فقال أبو لهب عمه، ولهب هذا ليس قدحا فيه، ولكن سمي أبا لهب لتوهج في وزنتيه، كان وزنتيه متوهجتان كأنهما من شدة الحمرة، كأن النار فيها تنبع. فقال: تبا لك يا محمد أن هذا جمعتنا. فكان هذا من جملة البلاء. أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين. يسر الله له الأمر، لا يستهون إن شاء الله رب العالمين. المهم، لا عليكم أخانا عبد الله، بلغوا سلامنا وبلغوا دعاء. المهم يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ قومه، فقال أبو لهب: تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا. فنزلت الآيات كما تعلمون: تبت يدا أبي لهب وتب. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا 3 سنوات، فلم يلقى إيذاء ولم يلقى أي تعنيف من أحد، لأنه كان يدعو سرا. ثم جاء الأمر من الله عز وجل: فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بقوله، وبدأت سياط العذاب تنزل على أصحابه ومن تبعهم على هذا، وتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا من أصحابه الآن سنتكلم عنهم، ولكن دعونا إنما بعثتك لأبتليك. فمن جملة البلاءات التي وقعت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات يوم ليصلي، فقال الحي من قريش إن محمدا يأتي إلى الكعبة الآن ليصلي، فمن منكم يأتي بصنوف العذاب فيضعها عليه؟ فقال رجل شقي ألا سآتي بسلة جزور وأضع عليه، فقال الآخر وأنا أضع الرماد على رأسه. فوضعوا سلة جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا التراب، فلم يستطع أحد أن يزيل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود يقول وإني والله أراهم وهم يضعون على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القدرات، ولا أستطيع أن أحرك ساكنا لأني لا أعمل بطشهم. فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وكانت صغيرة في السن جارية، فجاءت تبكي ويتقول بكم وبكم بكم وبكم، ثم أزالت سنة الجزور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وأسالت التراب من على ظهره ويتقبل رأسه وتبكي رضي الله عنها وأرضاه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دموعها تجري على خدها ورأى ما حل به، رفع يديه إلى ربه وقال اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وعليك بشيبة بن ربيعة، وعليك بفلان وفلان وفلان. فقال عبد الله بن مسعود فوالله ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم وعده إلا رأيت مصرعه يوم بدر، إلا رأيت مصرعه يوم بدر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي. يتحمل كل هذا لأن الله عز وجل أمره وقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فصدع صلى الله عليه وسلم بالحق ولم يأبى بما يصنعون، وجاء عقبة بن أبي معيط وله قصة، فكان لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل لأبي بن خلف لما رجع من الشام إن صاحبك قد صدع، وإن عقبة بن أبي معيط كان رفيقا لأبي بن خلف. قال أبي أصبعت يا عقبة؟ قال لا. قال فلما لا تؤذي محمدا؟ قال ولما أؤذيه وهو لم يتعرض لي؟ قال والله إن لم تؤذيه فلا كلمتك أبدا. فقام ذلك الشقي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط في وجهه صلى الله عليه وسلم وخنقه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حتى كادت عينه أن تخرج في سجوده، وحتى كادت روح النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من فمه وأحمر وجهه. فجاء أبو بكر مهرولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويزيحهم عنه ويقول ويحكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ويحكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فقاموا عليه جميعا فضربوه بنعانهم حتى صار كالنصب أحمر. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته جاءت، قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ما فعل أبو بكر. فجاءت امرأة من عند النبي لتزور أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقالت يا أبا بكر إني جئت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر حالك. قال كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو بخير حال. قال لا بل خذوني إليه. فصار يتكئ على أمه ويتكئ على تلك المرأة وهو لا يستطيع أن يقوم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أدركته رقة، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول فعلوا ذلك بك يا أبا بكر، فعلوا ذلك بك يا أبا بكر. فهو يقول رضي الله عنه لا ضير يا رسول الله، لا ضير يا رسول الله، إن أبا بكر بخير طالما أنك بخير، إن أبا بكر بخير طالما أنك بخير. ويبكي أبو بكر، يا لها من محبة، وفي شأن عقبة وصاحبه أنزل الله عز وجل قرآنا يتلى، قال الله: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يطلبون رؤية الملائكة ويطلبون رؤية ربهم، هذا استكبار يا رسول الله. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. قل لهم: لا تستعجلوا، سترون الملائكة عما قريب، سترونهم عند الموت، لكن إذا رأيتم الملائكة ورأيتم وجوههم فلا بشرى، لا بشرى لكم يومئذ، سيبشرونكم بالسخط والعذاب وأنكم من النار صائرون. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الملك يومئذ، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة: فالله لو قابلتك خلف هذا الوادي لضربت عنقه. فلما جاءت غزوة بدر ووقع في الأسر ذلكم الشقي المحرير ذلكم الصنديد الكافر الضال، حينما وقع في الأسر يوم بدر عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أسرى بدر كلهم إلا عن عقبة بن أبي معيط. فلما قال له العقبة: يا محمد تعفو عن كل هؤلاء ولا تعفو عني؟ لما يا محمد؟ قال: ألم أقل لك يوم أن بصقت في وجهي لئن قابلتك خلف هذا الوادي لأضربن عنقك؟ ومن جملة البلاءات يا إخوان التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم أن أبناء أبي لهب قد تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما أبو لهب وأم جميل أن يفسخ عقدهما، بل ولم يكتفوا بذلك بل قام أشقاهم فبسق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده إلى السماء ويقول: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فقال أبو لهب: وكان يعلم أن رب محمد يستجيب له؟ نعم. ألم يقل ربنا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يكذبون آيات الله، لا يكذبونك أنت، يعلمون والله أنك رسول من عند الله وأنك مرسل من عند ربك وأنك على حق وعلى صدق. نعم، إي والله، ولكنهم بآيات الله يكذبون ويجحدون. فقال أبو لهب: لا تدعوه ولا تغادروه فإني أخشى عليه دعوة محمد. فسافر في سفرة وإذ به بين الناس، هؤلاء عن يمينه وهؤلاء عن يساره، إذ يأتي أسد جائع يا إخوة يهمهم ويشمشم في الناس كأنه يعلم ما يريد. الله أكبر، إنه مكلف من قبل ربه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. جاء الأسد لينتقم للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله: إن الله طوع الكون كله لمحمد، إن الله طوع الكون كله لمحمد ولمناه، والله ما أظلت الخضراء ولا أظلت الغبراء رجلا أطهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الأسد الجائع الهائم كأنه جاع مدة كبيرة كي يعلم أن هذا غذاؤه، أو أنه علم أن هذا غذاؤه، فشمشم الناس يمنة ويسرة حتى وصل إلى ابن أبي لهب عتبة فأكله وأخذ رأسه، وذلك لينتقم الله عز وجل لنبيه. ولعذاب الآخرة أنكى وأشد وأبقى، خاب وخسر من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهذا الوجه يبسق فيه يا أبله؟ أهذا الوجه يبسق فيه يا جاهل يا كافر؟ لقد قال جابر بن سمرة كما صح ذلك والله لقد نظرت إلى البدر في ليلة أضحيان. أضحيان يا إخواني يعني السماء صافية، السماء صافية والبدر مزهر، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء وكان وجهه مستنير، فوالله أنظر إلى البدر ثارة وإلى وجه محمد ثارة، أنظر إلى البدر ثارة وإلى وجه رسولنا ثارة، فلقد كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من البدر. إي والله كان أجمل من البدر. إن النبي كان له عرق بين حاجبيه يدره الغضب، إن النبي كان إذا سر استنار وجهه كفنقة القمر. هذا الوجه المنير، هذا الوجه المستنير يبصق فيه، يبصق فيه. فالله إن هذه الوجوه كارحة وكاذبة، وهذه الألسن خاطئة ونواصيها خاطئة. إي ورب محمد، إي والله، إي والله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال علماؤنا، إذا كان يوسف قد أعطي نصف الجمال فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أعطي الجمال كله، قد أعطي الجمال كله. وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان، الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان، وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني. إخواني الكرام، كان هذه جملة ابتلاءات تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ومن جملة الابتلاءات أم جميل أم قبيح التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، تضع الشوك في طريقه وتلطخ غداره بالعذرة، فلطخ الله قبرها وجعل الله قبرها يسر نارا، وأشعل الله عليها قبرها كما آذت نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن تكون في الدرك الأسفل وأن تصل نارا حامية قاسية، وأن تسقى من الحميم مقدار ما آذت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقعت النبي صلى الله عليه وسلم عدة ابتلاءات بعدما هاجر، كانت هذه الابتلاءات مع المنافقين تارة ومع اليهود تارة، وقد ذكرنا طرفا من ابتلاءات اليهود، إلا أننا لا نستطيع أن نوفي هذا اللقاء حقه في هذا اليوم، لكن سأذكر طرفا واحدا من الابتلاءات التي وقعت له صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، وهو ابتلاء شديد يا إخوان، ابتلاء من عبد الله بن أبي بن سلول، ابتلاء من عبد الله بن أبي بن سلول، كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته يركبها أو على حماله، فلما مر على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن رواحة، عبد الله بن أبي بن سلول في مجلس فيه عبد الله بن رواحة وبقية من المؤمنين، فقال: لقد غبر هذا علينا بحماله، يقصد أن ينتقص من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة: يا سعد، انظر إلى ما قال أبو الحباب. فقال: يا رسول الله، دعك منه، فإننا والله كنا سنتوجه ملكا علينا، وإنك أتيت وظن أنك أخذت. حدث له في غزوة أحد حينما رجع بثلث الجيش ابتلاء، وكان أعظم الابتلاءات ولا أذكره الآن، ابتلاء مع السيدة عائشة رضي الله عنها، الذي ظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يكتوي بما لهذا الابتلاء. المهم أنه في يوم من الأيام قال، وفي غزوة من غزاه، والله حينما قال الصحابة لما تناحروا، قال بعضهم: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار. فكاد الحيان أن يقتتلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عصبية الجاهلية أو دعوة الجاهلية، وأنا بين أظهركم دعوة فإنها ممتنة. فكان من قول عبد الله بن أبي بن سلول أنه قال: لئن رجعت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، يقصد أنه الأعز ورسول الله والعياذ بالله والأذل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول: يا عبد الله، أسمعت ما قال أبوك؟ قال: يا رسول الله، والله إنك لأعز وهو الأذل، وإن كنت آمرا أحدا أن يقتله فأمرني أنا أقتله وآتيك برأسه، فإني لا أصبر أن أرى قاتل أبي يمشي بين الناس، وإن والله الناس تعلم مدى بري بأبي، فأكون قد قتلته مؤمنا بكافر، ولا أرى أن الله ما أصنع يا رسول الله وما يصنع. فخرج عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول عند مقدمة المدينة أو بابها، وقف على فرسه متقلدا سيفه، أو جلس على فرسه متقلدا سيفه، فلما جاء أبوه قال إلى أين؟ قال أدخل يا ولدي. قال لا، قد علم الناس من بر لك أنا وقد قلت ما قلت، فوالله إذا انطفأ المدينة حتى يأذن لك رسول الله، حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم من الأعز ومن الأذل. فرسول الله عز فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل. قال يا أهل يثرب انظروا ماذا يقول ولدي، لقد كن ولدي، انظروا ماذا فعل محمد بابني، إنه لا يريد أن يدخلني المدينة. ولا زال الناس به يراودوه، يا عبد الله دعه يا بني يدخل، دعه يا ولدي يدخل. فقال لا والله، حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حتى يعلم من الأعز ومن الأذل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أذنوا له أن يأذن لأبيه، وكان وحدة المهداة. فلما وصل الإذن لعبد الله بن عبد الله بن غيب سليم قال ادخل بإذن رسول الله لتعلم أن رسول الله هو الأعز وأنت الأذل، إنما بعثتك لأبتليك وأبتليك. لا زال اللقاء مع ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم من أطراف أمته. فالأمة عندنا يا إخوان هي الأرض جميعا إنسها وجنها، والأمة تنقسم عندنا أمة إجابة وأمة دعوة. أما أمة الدعوة فيصح أن نطلق على عباد البقر وعباد الفروج وعباد الأصنام والنصارى واليهود أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كأمة دعوة. ولينتبه أحدنا إلى ما قالته كأمة دعوة، يعني ليس يدخل الجنة، لا، أمة دعوة يعني أنهم سيحاسبون أمام الله على كفرهم بالنبي. ما حدش يقول من بره الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة. لأن النبي أرسل للناس جميعا، أرسل للناس جميعا. فالأمة عندنا أمة دعوة وأمة إجابة. أما الأمة إجابة فهم نحن الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أمته، ولكن أمة إجابة. أمة الدعوة أعم وأمة الإجابة أخص. وليس معنى ذلك أن أمة الدعوة تكون تحت لواء النبي، لا، فإن أمة الدعوة منها الكفار وعباد البقر وعباد الفروج وعباد السلطان واليهود وغيرهم ممن الذين لهم ولكنهم من أهل الأرض. هؤلاء يأتون يوم القيامة وقد نقضوا عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعهد الله عز وجل، ويدخلون النار جزاء ذلك، لأنهم مطالبون بعموم الشريعة كما سنفصله إن شاء الله تعالى في العقيدة أو في أصول الفقه. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم بعمومها؟ محل خلاف بين أهل العلم. هذا وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. إخواني الكرام، أخواتي الفضليات، لا يزال اللقاء ممتدا مع هذا الحديث الجليل. وقلت لكم إن هذا الحديث لا يكفي لقاء ولا لقاءان ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة، إنما هي لقاءات كثيرة. سائلا لله أن يمد في أعمالنا وأن يبارك في أوقاتنا لنستوفي هذا الحديث بعض حقه. إن الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم، فراقبوا الله في قلوبكم وأحسنوا أعمالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.